بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفقيه والمتفقه للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى صفحة كم من هذه النسخة؟ أي باب؟ الإيه؟ خدنا تأويل قول الله أطيع الله أطيع الرسول والإبن منكم أنا من الفقهاء، تفضيل فقهاء العباد. نعم. قال رحمه الله تعالى: تفضيل الفقهاء على العباد. وهذا نعم معلوم، لأن الفقهاء عباد، ولكن عباد على علم، وقد يكون العابد جاهلا ولا يعي ما في عبادته من أدلة. ولهذا كما ذكرنا من قبل بأن الفقهاء والعلماء ليس فيهم أهل الأهواء والبدع، إنما أهل الأهواء والبدع جهال غالبا. أما العباد فإنهم بضاعة أهل الأهواء والبدع. نجد أهل الأهواء والبدع إنما يستغلون هؤلاء العباد، فترى الواحد من أعبد الناس ومع ذلك هو صاحب هوى وبدع، كما نقل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، فقال: تحقرون صلاتكم من صلاتهم، وصيامكم من صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء بلغوا غاية عظيمة في العبادة، ومع ذلك فهم أهل هوى وابتداع، لأنهم إنما أقاموا عبادتهم هذه على الهوى، ما أقاموه على النصوص، ولم يجاوز القرآن حناجرهم وتراقيهم فضلوا. وكذلك أيضا في حديث مسلم في انطلاق ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عن عبادة النبي كانهم تقالوها، فهؤلاء أيضا ماذا قالوا؟ قال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثالث: وأما أنا فلا أنام الليل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كثيرة، وإن وجد فيهم الصالحون. فالعابد المستقيم على العلم هذا هو الذي يحصل انتفاع بعبادته وبعلمه، الذي يبني عبادته على قواعد العلم، الذي يبني عبادته على قواعد الاتباع. لهذا قال رحمه الله تعالى هنا: تفضيل الفقهاء على العباد. ثم ساق بسنده عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذ يعني به أخذ بحظ وافر. وبعض هذا الحديث قد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى معلقا، وهو قوله: إن العلماء لهم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، وقد دل على ذلك الحديث الصحيح. فأيضا روى بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن النضر الحارثي قال: كان الربيع ابن خثيم يقول: تفقه ثم اعتزل، أي تفقه ثم تعبد، يعني الفقه أولا ثم العبادة ثانيا، الفقه أولا ثم العبادة ثانيا. والاعتزال هنا يعني الزهد والتقلل من الدنيا، لكن لابد من أن تتفقه أولا. وهذا الفقه يا أخواني يلزم العابد والمجاهد والمنفق، ويلزم كل أحد، لابد من الفقه أولا. إذا تفقه الإنسان قبل أن يجاهد كان جهاده على ضوابط الشرع، وإذا تفقه المنفق كانت نفقته على ضابط الشرع، وإذا تفقه العابد كانت عبادته على ضوابط الشرع، وإذا حكم تفقه الحاكم كانت أحكامه على وفق الشرع، وإذا تفقه الزوج كان زواجه على وفق الشرع، وهكذا. فلابد من الفقه إيه؟ لابد من الفقه أولا، فإذا كان الفقه أولا استقام كل شيء. وما تبتلى الأمة الإسلام إلا حينما تنحي الفقه وتأتي العواطف، فيتقدم المجاهد صاحب العواطف لا صاحب الفقه، وتقدم العابد صاحب العواطف ومحبة الخير والعبادة والطاعة من غير فقه، وهكذا. ما أضر أمة الإسلام إلا حينما تبوأ أي مكان غير الفقيه. أما العالم الذي يعلم جهاده ويعلم نفقته ويعلم صلاته ويعلم عبادته ويعلم بيعه وشراءه، فإنه يجب على كل إنسان قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله سبحانه وتعالى فيه أولا، سواء كان تاجرا، كان معلما، كان طبيبا، كان مهندسا، فلا بد من شرط الفقه أولا، ليس فقط في العبادة، ولكن شرط الفقه هذا يتعين. وهذا الذي حكى فيه ابن عبد البر الإجماع، قال الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من أمور أن يتعرف على حكم الله أولا. الذين يدخلون السياسة بدون فقه ماذا سيحصل؟ سيحصل تخريب، وسيحصل تلبيس، وستحصل مخالفات لا حصر له لأنه ليس فقيها. والذي يحكم بغير فقه، والذي يجاهد بغير فقه، ولا يعرف ضوابط الجهاد كما ينادي كثير من الناس بالجهاد، ولا يعرفون ضوابط الجهاد، ولا يعرفون شروط الجهاد، ولا أحكام الجهاد، وحينئذ يكون ضرر هؤلاء أكثر من نفعهم، لأن الإسلام ما يثبت عند الناس بالعواطف، وإنما يثبت عند الناس بالعلم بالقواعد. ولهذا أول ما يسمع أهل الأهواء كلمة ضوابط وعلم يهربون، لأنهم لا يستندون على أثر أو نص أبدا، وإن جاءوا بالنص فبالنص المتشابه لا بالنص المحكم، لما أتونا بالنص المتشابه وعلى فهمهم لا على فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى. لا يمكن تجد عند المعتزلة أو الجهمية أو الخوارج أو الجبرية أو القدرية حديث البخاري بفهم ابن عباس، حديث البخاري بفهم سعيد بن جبير، فحديث البخاري بفهم مالك، حديث البخاري بفهم الشافعي، ما عندهم هؤلاء، ما في حاجة اسمها عند هؤلاء لا شافعي ولا مالكي ولا أحمد ولا غير هؤلاء أبدا، ليس عندهم أئمة، إنما أئمتهم هم، لأنهم ينطلقون من قواعد من 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 مسلمات ومعتقدات ثم بعد ذلك يستدلون عليها. ولهذا لئن قالوا كما جاء في أثر أبي قلابة، لئن قالوا إن أهل الأهواء يجمعهم السيف، فاعلم أن أهل الأهواء أيضا يجمعهم الجهل، وأبرز ما عند أهل السنة والجماعة العلم، وأبرز ما عند هؤلاء الجهل، وما تسلطوا بالسيف إلا للجهل، وما نجا أهل السنة إلا بالعلم. ولهذا داؤهم تقول لهم النص والأثر بفهم سلف الأمة، هذا الداء العضال الذي لا يمكن أن يقاومك واحد من هؤلاء أبدا به إذا قلت له ذلك. يعني أي قضية من القضايا كما قلنا، افرد له البرنامج اللي احنا وضعناه لهم، كتاب سنة فهم سلف الأمة، وعبئ يلا الاستمارة هذه، سؤال أي مسألة بقى، سؤال الخروج على الحاكم الظالم مثلا، حط كتاب سنة فهم سلف الأمة، اختبار ننظر جوابك، الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، هتعطي هذه الورقة لواحد يرى الخروج، وتعطي هذه الورقة لواحد لا يرى الخروج، وتستلم الورقتين. بعد ذلك الذي لا يرى الخروج الحاكم الظالم هيضع في الكتاب النصوص الشرعية، طيع الله وطيع رسوله وأولي الأمر منكم، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أدعوا به، والله ودول رسوله وإلى أولي الأمر منكم، علمه الذين استنبطون منه. في السنة أكثر من 100 نص واضح مباشر، في فهم السلف لقيت أكثر من 1000 شيخ وكل كتب السنة. طيب اللي بيصحح سلفي سنة طبعا اللي بيصحح، اللي بيصحح خلاص أحسنت، بارك الله فيك وثبتك الله عز وجل وأكثر من ذلك. طيب الورقة الثانية هات الكتاب علامة استفهام، السنة علامة استفهام، فهم سلف الأمة ما في، الحسين ابن زبير. طيب إذن اللي بيصحح يعطيه كام؟ يعطيه كام؟ كتاب ما في، سنة ما في. طيب الحسين، الحسين ليس دليلا، لأن الحسين لابد يتقاد بالكتاب والسنة. الحسين في غير مورد النزاع، الحسين ما خرج على حكم الكونية ظالما، احنا بنسألك السؤال خرج على حكم الظالم، ما تأتي بالحسين؟ الحسين ما خرج على حكم الكونية ظالما أصلا، يبقى ليس موردا هنا. والحسين لو خرج على حكم الكونية ظالما فليس عنده نص، يبقى نأخذ النص ونترك كلام الحسين، وعليه صفر ولا يسمح لك بدخول الامتحان لمدة عامين، لأن الجهل هنا مركب ليس جهلا إيه بسيطا، إنما جهل مركب. لو أنك وضعت علامة استفهام كنت أخذت صفر ولا ربما سمح لك بالدخول، لكن أنت واضح أنك أنت فيلسوف، وبالتالي لابد تأخذ تحرم عامين حتى تتعلم قاعدة العلم. من اللي لك تحط الحسين هذا؟ من اللي لك تحط الحسين؟ من اللي لك تحط ابن الزبير؟ الكرابيسي ولا أحمد؟ أكيد الكرابيسي، لما وضع في كتاب هذا الأمر وقال إن قلتم الحسن بن صالح يرى الخروج فإن ابن الزبير قد خرج، استدلال ابن الزبير. فماذا قال الإمام أحمد والأظهر في شرح ابن الترمذي آخر صفحة، تروح الوقتي تلاقي آخر صفحة، الكرابيسي بيتفلسف بيقول لإن قلتم الحسن بن صالح، وطبعا حسن بن صالح ده من رجال الكتب الستة، ومع ذلك العلماء ماذا قالوا فيه، الثوري ماذا قال فيه، وأئمة السنة ماذا قال فيه، قال بعضهم لو لم يولد لكان خيرا له، وقال الذهبي وإنما كان يرى الخروج على أمراء زمان، إذا كانوا ظلمة جائرين معناه لم يقاتل أبدا، يعني لم يقاتل بسيف. فالإمام أحمد أمر ما بماذا؟ أمر بأن كتاب الكرابيسي لا يقرأ فيه، يترك الكرابيسي، وقال هذا إنما وضع مادة، شوف تعليق أحمد، إنما وضع مادة لأهل الأهواء يستدلون بها، وضع مادة الآن مش هو على الحق وفقط يوم يأخذ صفر، لا ده وضع مادة، وبالتالي يبقى لابد كتابه هذا يمزق، لابد كتابه هذا يحرق، خلاص ليس يقبل كتابه. لو أنه أخطأ وقال مثلا يعني هو ثقة أو غير ثقة أو كذا، هذا عادي، لكن لا يوافق على خطأه، لكن حينما يقول لئن قلتم إن الحسن بن صالح يرى الخروج فإن ابن الزبير قد خرج، يعني عايزوا ليه؟ لئن رددتم الحسن ردوا ابن الزبير، فقال هذا أراد إنما يضع إيه؟ مادة، وعليه يبقى هذا صفر، لأنه إيه؟ لأنه إنما جهل الجهل المركب. وما الجهل المركب؟ جهل المركب أن تجيب بالخطأ، تعكس، أن تقول لا أدري، هذا جهل بسيط، أما أن تقول كذا جوابا خاطئا فإن هذا من الجهل المركب، لا الكتاب ولا السنة ولا كذا. ولهذا تجد الذين يقولون هذا الكلام إنما يدخل مباشرة على إيه؟ على بعض الآثار الوردة بقى عند ابن كثير، عند ابن جرير، عند كذا في التاريخ وغير ذلك، إنما ما يدخل على الكتاب والسنة أولا، إنما أنت تدخل على إيه أولا؟ على الكتاب والسنة، على الكتاب وعلى السنة أولا، ثم تأتي بعد ذلك بكتب السلف جميعا اللي هي عرفت بقى خروج ابن الزبير وخروج كذا. ولهذا تعجب من واحد مثلا قد يأتي بأثر الإمام أحمد مكذوب عليه ويعتبر أن هذا اعتقاد الإمام أحمد، لك بس قال إنه صوروا له، ويترك اعتقاد أحمد أصالة الذي كتبه بيده أصول السنة الإمام أحمد. فإذا رأيت رجل يترك اعتقاد أحمد المعروف عند الناس ويأتي بأثر ضعيف لأحمد وينسب ذاك منهج لأحمد، هذا شأن مين؟ هذا ليس شأن من يريد فعلا اتباع الحق. وهكذا بقى قصة طيب الحزبية كتاب سنة فهم سلف الأمة، ادفع الورقتين يلا اختبار. انت عندك كتاب السنة فهم سلف الأمة، في الكتاب عندك آيات، ما هو لازم انت تتقاضي بالجدول ده، انت مش بتكتب السؤال فوق وتديله ورقة، الورقة بقى يقول لك ومصالح ومفاسد ومش عارف وفتوى، لا انت قيده، اصل الحق اصلا مقيد بعناصر ثلاثة، الحق مقيد بعناصر ايه؟ ايه هما؟ كتاب سنة فهم سلف الأمة، ولا احد يختلف على هذا، لا احد يختلف على هذا. يبقى الكتاب ما هو عندك الآية في التحزيب من الحزبية، ولا تكون مشكلة من ذي فرق بينكم بينامك نمشي عن الآخر، والسنة بعرف إنها ممتنة وكذا، وسلف الأمة الأمة مجمعة على إنه الاجتماع بعد التوحيد هو أصل من أصول أهل السنة، ولهذا النهي عن التفرق في كل كتب أهل العلم موجودة من كتب أهل السنة والجماعة. طيب اعتبر اللي يرى الأحزاب الكتاب هذا له ولا عليه، يبقى ده يبقى كده خمس سنين كده بقى خمس سنين، لو قال لقينا حزب الله، لان قال حزب الله ما قالش احزاب، يبقى ده ده باب خمسه بقى، ده يبقى على طول يا ليته قال لا ادري، لو قال لقينا حزب الله المفلحون فان حزب الله حزب واحد بس مش احزاب، مش احزاب. طيب والسنه، طيب وسلف الامه، يبقى اذا الجواب ايضا صفر. الحكم غير منزله تحت بين قوسين الديمقراطيه قضيه، مش الديمقراطيه حكم غير منزله ولا حكم منزله، ايا بقى كانوا يسموها فرنسي ولا يسموها مصري ولا اي شيء، بس هو حكم غير منزله، الديمقراطيه معروف انها حكم غير منزله، يعني ما يختلف على ذلك اثنان حتى الذين يقولون بهذا. طيب هذا كتاب السنه فهم سلف الامه، فالحكم بما انزل الله، يبقى اذا الاختبار كله ايه؟ ما هي الاربع قضايا، نجيب ايه ثاني؟ الانتخابات، الانتخابات اللي هي ايه؟ رجوع الى الشعب كله، كتاب سنة فهم سلف الأمة، تاخد بالك؟ يبقى انا ما بمشي بقى في البلاد اقول ايه بقى، انا عندي اربع قضايا، عندي خروج، عندي احزاب، عندي ديمقراطية، عندي ايه برلماني. كلام كويس، ما فيش مشاكل، نعلم الامة هذا فعلا، لابد نعلم الامة الحكم الشرعي في كل البلدان، بس عايزين نحمل معانا ايه؟ ورقة وكتاب، اهو واضحة، ورقة كتاب سنة فهم سلف الأمة، وننزل بقى الاربع قضايا على جنب كده، وبعدين كتاب سنة فهم سلف الأمة. أقوم بقى أنا معلم الأمة، الواجب عليا كطالب علم بعلم الأمة أعمل إيه؟ أعلم القضية وأملأ الإيه؟ الفراغات، صح؟ وبعد كده في النهاية الحمد لله. دي الورقة، طب الكتاب؟ الكتاب السلف، أجي بقى عند فهم السلف أقول لهم يا جماعة صدقوني هذا فهم السلف، مش بقى السلف، مش فهم السلف من كتب التاريخ، لا، فهم السلف من كتب السنة. عايزين نريد الخلال نفسه. نريد خلال نفسه صاحب السنة، أول ولا أعلم فيما أعلم كتاب السنة بدأ بهذه القضية، الكتاب السنة اللي أعلمه فيما يعني شرحنا إلى الآن كثير، يعني عشرات بل مئات من الكتب، ما رأينا كتابا من كتب السنة بدأ بقضية الحاكمية إلا الخلال، بسم الله الرحمن الرحيم، باب ما جاء في كذا وكذا، عدم الخروج الحاكم والسمع والطاعة، باب ما جاء في سبع أطوار، أول باب حطه الخلال. يبقى نريد أن نعرف معتقد الخلال ده، تمام؟ يبقى أنا عندي كتاب وعندي الورقة دي، وعليه أما تسمع أي حد بتكلم قول له يا شيخ لو سمحت في ورقة بتوزع دلوقتي، إيه الورقة ده؟ الورقة أهي كتاب سنة فهم سلف الأمة، فالله يكرمك حط الورقة أمامك، وأي قضية تريدها مفيش إشكال، مفيش إشكال، ما فيش كده، نستفيد من علمائنا ونستفيد من مشايخنا ونستفيد من طلبة العلم، فيش إشكال، بس احنا عاوزين، لأن الناس بيقولوا، الناس فين دول اللي هم بيقولوا كتاب سنة فهم سلف الأمة، خلاص؟ فاحنا وده إن شاء الله ما فيش خلاف عليه أصلا، وفي حد بيختلف على كده؟ ما فيش حد بيختلف على كتاب سنة فهم سلف الأمة، أظن هذا مطلب شرعي، صح؟ ويطلب الشباب التقي النقي الذكي، أي شباب تقي نقي ذكي بيطلب هذه المطالب، لأنها مطالب مشروع، هي دي المطالب المشروعة اللي يطلبها الشباب التقي النقي الذكي فعلا. ليه؟ لأنه بيطلب كتاب وسنة وفهم سلف أمة، عدا ذلك يصبح تحت الأقدام، لا قيمة له أصلا، ليس بدين، عدا ذلك ليس بدين، هنفتح باب العقل، باب العقل، فليس عقلي بأفضل من عقلك ولا عقلك بأفضل من عقلي، ويبقى خرجنا عن حلبة الايه النقاش. لا، احنا نريد الكتاب السنة في مسألة في الأم، في اي مسألة من مسائل المنهج والاعتقاد، ايمان، حزبية، كفر وايمان، اي مسألة من مسائل، مش بتكلم عن هذه مسائل، انما ده وضع تأصيل الأمة عام، لان بكرة يكون وبعدها يكون والعام القادم سيكون واللي بعديه سيكون وهكذا. يبقى لابد ان احنا نضع يا اخواني تلك البدائيات، كتاب سنة فسلف أمة، فهم سلف أمة. ولما بنقول فهم سلف الأمة نقصد ما تقر عند السلف، لا مما قد ينسب للواحد من السلف، فإن المنسوب للواحد من السلف قد يصب فيه ويخطئ، وكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن المقرر. ولهذا احنا قلنا لكم دائما ونكرر هذه المسألة، فرق بين ايه ما تقر عند السلف وبين ايه ما نسب لبعض السلف. ما نسب لبعض السلف ابن خزيمة، ابن قتادة، الى اخره، اي احد نسب لي ابن تيمية، احمد، قد يصيب وقد يخطئ. لكن لما بنقول فهم السلف، ده الفهم المعصوم اللي هو وجد فين؟ في الكتب التي قرأت منهج السلف. يبقى يا اخي واحدة واحدة، عايزين كتاب، عايزين سنة، عايزين فهم سلف الأمة. لكن لما اقول بقى لا معلش يا شيخ، المسألة ديت لا يصلح فيها لا كتاب ولا سنة فهم سلف الأمة، لان المصلحة اقتضت ان اخالف الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. نقول اذا انت ومصلحتك، لا يمكن ان يكون هذا شرع ابدا، لا يغفل الشرع مصلحة الناس وتعلمها انت، وتعلمها انت. يبقى ده باختصار، واظن ده مطلب ايه واضح وبين. قال رحمه الله تعالى إذن، قال تفقه ثم ايه اعتزل. والبخاري ايضا ذكر عن عمر تفقه قبل ايه يبقى قبل السيادة الفقه، قبل الزواج فقه الزواج، لازم لابد من مراعاة الفقه. ولهذا احنا قلنا لابد من سيف الناصر وكتاب هادي، الذي يجاهد يجاهد بدليل، الذي يتحرك يتحرك بدليل، الذي يكتب يكتب بدليل وصام بدليل، الذي يخطب يخطب بدليل، الذي يقعد يقعد بدليل، اللي بيزرع أرضه بالدليل، اللي بيسقي زرعه بالدليل، اللي بيجامع امرأته بالدليل، اللي بيربي ولده على الدليل. وفرق بين الدليل والتحليل. تقول ما الدليل؟ يبقى كتاب السنة فهم سلف الأمة. هيقول لك بقى مصالح، قول له ده تحليل مش دليل. في فرق بين الدليل والايه والتحليل. تحليل بقى روح اي معمل من المعامل يطلع لك بقى ايه اي نسبة تحليل، اصل بقى اصله وفصله، ورحنا وجينا ولو سبنا ومش عارف كانت اثيوبيا مش عارف تطلع عليهم ايه، واصل مش عارف في الهند ايام باكستان والهند كذا وكان ايه، الكلام ده اسمه تحليل، اسمه تحليل مش اسمه ايه، مش اسمه دليل، ليس اسمه دليل. برضو اذا كان الهند وباكستان واثيوبيا والحبشه والبتاع، فاحنا عندنا قوم نوح كانوا مأمن، عندنا بقى كل نبي من الانبياء، ما عندناش قصص لا هند ولا باكستان، انما عندنا ايه، قالوا اذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم، احنا قلنا ان عسى يعني ايه، اي يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعمل، واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض الى ان قال وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبر. وخدنا اليوم في الفجر في اي مكان كان او زمان، فمن انحرف عن ذلك فلا يلومن الا نفسه وانه لتابع لإطاب. خلاص تمام تمام. قال تفقه ثم ايه اعتزل. يا سلام اثر جميل، يا سلام تفقه ثم اعتزل. واخد بالك، عمم بقى، عمم كل حاجه بقى، تفقه ثم، يبقى حط الشرط لعندك ايه، تفقه ثم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. يبقى فاعلم الاول، فاعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ما انا بقارئ، اقرأ ما انا بقارئ، اقرأ ما انا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم انطلقت به خديجة إلى مين؟ تفقه، تفقه الأول، تفقه. انتقلت به إلى مين؟ إلى أبي طالب، إلى أبدا، إلى ورقة. وكان امرأة قد تنصرف الجهلية وكان يكتب الكتاب العبراني. اسمع من ابن أخيك. فأفتى وهو المتفقه بهذا، هذا هو الناموس الذي أنزل الله على موسى. ثم أعطاه الدرس الأول في الدعوة، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. شوف إيه بقى التفقه في السنن الكونية أو مخرجية. هم أنت تجهل حالي يبدو، أنا الصادق الأمين، ما تعرفني، أنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، كيف يخرجني قومي؟ أماناتهم عندي، ما لقبني الوحي بالصادق الأمين لما لقبني قومي، فلعلك تقصد غيري. لا لا، أنت إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. التفقه، تفقه قبل أن تذهب لليمن، تعال الأول، إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه كذا. تفقه. يا سلام يا سلام، هذا خلاصة أمة الإسلام هداية وضلالا. فمن ضل حكم قبل أن يتفقه، عبد قبل أن يتفقه، علم قبل أن يتفقه، تصدر قبل أن يتفقه. ومن اهتدى تعلم قبل. يبقى إذا المسألة علم وجهل. إن قدمت العلم حصلت الهداية، إن قدمت الجهل حصل الضلال. تعلم قبل، يكفيك هذا. ومحيط السلف محيط عظيم كبير، إن استطعت أن تختصر المنهج في الكلمة فعلت، وإن استطعت أن تجعل الكلمة ألف كتاب فعلت. اتسع ويضيق. قل آمنت بالله ثم استقم، خلاص انتهت. ولكن كل القرآن آمنت بالله ثم استقم، وبعدين كل السنة آمنت بالله ثم استقم. فالإسلام يتسع في مفردات ويضيق في كليات، فمن عرف الكليات أدرك الفرعيات، ومن جهل الكليات أضل الفرعيات. لهذا تعلم الأول الرب، الله، الرسول، الدين، النبي، الإسلام، السنة، البدعة، توحيد، الشرك. شوف احنا أمس في المنزلة أخذنا رسالة شيخ الإسلام رسالتين. الرسالة الأولى حرف الباء بما كنتم تعملون، لن يدخل الجنة أحد بعمل، حرف الباء. والرسالة الثانية معنى الظلم، اللي هي رسالة الإسلام وضد الإسلام وضد الإسلام الظلم، فضده الشرك والشرك ظلم. ما الظلم؟ لابد أن تعرف الحق، فلا يمكن أن تحدد الظلم إلا بمعرفة الحق. وعادت الأمور إلى حق وإلى ظلم. يبقى المصطلح حرف الباء أدي رسالة كاملة، وبعدين معلم الحق أدي رسالة كاملة. يبقى لابد من إيه؟ معرفة الكليات. فالكليات هذه مريحة، وهي العلم كله، وهي العلم كله. وعرفت الهداية ايه والضلال ايه والاستقامة ايه والانحراف ايه. ولهذا يا اخواني لما كان الصحابة يفهمون اختصر النبي لهم الاسلام وعلم الاسلام في هذا الزمان الضيق جدا. النبي لما قال قل امنت بالله ثم استقم، ماذا قال الصحابي؟ قال زدني يا رسول الله، انا اريد. خلاص هو من ليس بعد امنت ثم استقم شيء. زي النهارده احنا كنا المحن إلى فائدة جليلة جدا في درس الفجر قيمة في جواب عائشة رضي الله عنها لسعد بن هشام لما سألها عن خلق رسول الله. وقلنا بأن السؤال عن خلق رسول الله سؤال ضخم ستجيب عنه في كم كتاب وكم مجلد ستجيب عن خلق الرسول. لكن عائشة ماذا قالت؟ يا بني أقرأت القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن. يبدأ يغني عن صفحات القرآن وآياته وصوره. آمنت بلا ثم الإيه؟ كان خلقه القرآن خلاص. وقلنا بأن هذا راجع إلى إيه؟ إلى من يحضر العلم لا من يحضر المسألة والدرس. مما هذا راجع لمن يحضر العلم، تزنقه يديك الكلية دي، تضغط عليه يديك كلية أخرى. إنما الثاني المحضر درسه محضر مسألته جاب الورق وحطه فوق راحت ورقه راح العلم، واخد بالك؟ وهذا مهم، يعني تحضير الأوراق مهم، احنا مش بنقول ليس مهما ولا شيء، بس نقول العالم أوسع من حديثه. فإذا حضر العلم أولا ثم صار يشرح الدرس ثانية كان نورا على نور. أما إذا حضر المسألة حضر الدرس هذا إيه؟ فيكون علمه قاصرا على هذه المسألة، ومن هنا قد يلبس عليه. ولهذا قد ترى بعض الأفاضل كويس على السنة كتب السنة وكذا، ثم يخترق لما يأتي شيء خارج المسألة التي حضرها، لأنه لم يحضر العلم. عاوز النص بالضبط، يعني لو إنك مثلا تقول له أحداث 25 يناير يقول لك ليس لها مثال سابق. ليه؟ لأن لو فتشت كتب الستة بل كتب التسعة بل المستخرجات والمعاجم كله لن تجد إذا قامت ثورة 25 يناير فافعلوا كذا وكذا. هو عايز النص ده، هو عايز ليه النص ده. زي الزبون اللي بيقول احنا مالنا ومال صالح، انتوا بتذكرونا صالح ليه وموسى ليه، احنا مالنا ومال صالح؟ لانه لم يفهم اصلا كيف تكون الهداية وكيف تكون الاستقامة. اولئك الذين هدى الله فبهداهم ايه فتجيب لنا صالح، احنا مالنا ومال صالح؟ احنا ومال بقى ولا قلت له ادم؟ الله يا اخوان المشكلة. ولهذا الاشكال يا اخوان مش مسائل فرعية ابدا يا اخوان، اشكال يا اخوان في اصول العلم. انا ما جاب البيت ده مش الاشكال اللي شوية الدهانة الصفرة دول، انما الاشكال التأسيس اللي تحتاني. تأسس ازاي على خمس ادوار؟ اسس خمس ادوار وبعد بقى ربنا يعينك تحط طوبة تحط ضبطين، الله يعينك. ولهذا هو ده الاشكال الاول، ان تؤسس اولا، أن تؤسس أولا، هذا هو الإشكال. ثم بعد ذلك ابني براحتك اللبنات، لكن لو أنك وقع الخلل في الأساس لا يمكن، لا يمكن يتم البنيان أبدا، مستحيل. قال رحمه الله تعالى: وثق بسنده عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، وثق فقال: العلم أفضل من العمل، ألا ترى أن الراهب يقوم الليل فإذا أصبح، وقال الجوهري حتى إذا أصبح أشرك. سبحان الله، العلم أفضل من العمل يعني بلا علم، وإلى العمل مع العلم أفضل من العلم أيضا بلا عمل. فالعلم أفضل من العمل يعني بلا علم. ألا ترى أن الراهب يقوم الليل حتى إذا أصبح أشرك. يا سبحان الله يا رب، حتى إذا أصبح سل سيفه على الصحابة، يقوم الليل ويقاتل النهار أولياء الله. ألم يكن الخواج على هذا؟ يقومون الليل يقرؤون القرآن وتسمع لهم دويا عظيما، حتى إذا أصبحوا قاموا يقاتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، فين الصلاة؟ فين قراءة القرآن؟ فين الصيام؟ يقولون من كلام خير البرية.
حدثاء أسنان سفهاء أحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، إن في قتلهم لأجرا، طوبى لمن قتلوه وقتلهم، هم كلاب أهل النار، وهم العباد الزهاد، ولكنهم يتقنون مسألة واحدة، تكفير المسلمين وذبح الصحابة. ولهذا قاتل علي ماذا قال؟ قال خذها استغفر الله واتوب الى الله يا رب، ما قال كذا، قال خذها، ان الحكم الا لله ليس لك ولا لاصحابك، تعبد ولقي الله على هذا، وهو يريد ان يلقى الله على هذا، يريد ان يلقى الله على هذا، ويتمنى ان له 100 نفس تموت في علي رضي الله عنه. فهذا يقوم الليل حتى اذا اصبح. ولهذا من الخلل اذا كان صح هو ان تقول لا اعوذ بالله، انا ابدع هذا، انا احكم عليه بصراحه، هو الرجل ده انا نايم طول الليل وهو قائم طوال الليل، معقول؟ زي واحد بيقول لي مره، والله يا شيخ لو تشوفنا احنا في الميدان، والله يا شيخ اخوه ما شاء الله عباد، قلت والله ما زدت فيك الا يقينا، ما هم عباد برضه. عمرو بن عبيد كان ناس يقولون في ماذا؟ كل الناس يبتغي صيدا الى مين؟ الى عمرو بن عبيد، ضخمة في العباد. قال ذكر الرواية انه يقال للعابد ادخل الجنة ويقال الفقيه اشفع. وذكر ذلك حديثا موضوعا، حديثا ضعيفا، والتفريق الحقيقة بين العابد والفقيه في مسألة الشفاعة ليس عليه دليل، بل العابد الصالح إذا دخل الجنة فإنه أيضا يشفع، قال صلى الله عليه وسلم ويشفع المؤمنون سواء كانوا عبادا أو علماء، ولكن الشفاعة على قدر شفاعة الإنسان أيضا على قدر فضله، ومعلوم أن فضل العالم أعظم من فضل العابد، فلربما يقال بأن شفاعة العالم أعظم. قال ذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، نعم لا شك، وساق بسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل العبادة الفقه. وأيضا ساق بسنده عن الزهري قال ما عبد الله بمثل الفقه، والأثار في ذلك عن السلف معلومة معروفة، ولهذا اختلف السلف رحمهم الله تعالى في العلم ونافلة التطوع أيهما أفضل، وجماهير العلماء على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنافلة التطوع من صلاة وغيرها، إذا قام الإنسان بالنوافل المؤكدة عليه فإنه إذا اشتغل بالعلم يكون أفضل من اشتغاله بالصلاة وبالعبادة وحدها، لأن الفقه فائدته تعود على الإنسان وتعود على الأمة، ولأن مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى الذين يكيدون الإسلام ليلا ونهارا والذين يريدون الشبهة إنما تكون بالعلماء فقط، ولهذا إذا هجم عليك النصارى بالشبهات وهجم عليك أهل البدع بالشبهات من يرد عليهم؟ العابد ما يستطيع. ولهذا انظر إلى الرجل الذي قتل 100 نفس 99 نفسا ثم جاء إلى العابد، بما أفته العابد؟ ليس لك توب. ليه؟ لأن العابد تخيلوا يا أخوانا رجل جالس في صومعة ما عنده إلا الذكر والصلاة، ذكر وصلاة، ذكر وصلاة، يعني لو جاء واحد وقال فلان سب فلان ربما قال هذا خرج من ملة الإسلام، ما سمع سبا ولا يعرف شيء سوى ذكر وطاعة وعباد. لما بقى يدخل عليه واحد يقول أنا قتلت 99 نفسا، يعني مجرم حرب قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ حينما يستفتى العابد الذي لا يرى خللا أمامه قط وقد انقطع لعبادة الله وطاعته، فقال لا 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 ليس لك توبة، ليس لك توبة، 99 نفس ليس لك توبة. شوف الجهل. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن قتله، أن قتله فأتم به المئة. ولهذا الأمة تهلك إذا ما قام الناس بالعلم. ولو أدرك الناس قيمة العالم على السنة لقبلوا قدميه قبل رأسه. ليه؟ هو الذي يحفظك الله به. أنت تجري الذي محلك كان عربيد يمكن أن يعتدي عليك لولا أنه علمه. كان يمكن لواحد أن يغشك لولا أنه بين له. ولدك يقبل يديك بفتوى العالم. الفلاح في أرضك يتقي الله بفتوى العالم. هؤلاء الآباء الذين قد يمنعون أبناءهم من الحضور إلى العلماء لو علم أنه ما احترم والده ولا قبل رأسه واليده إلا بفتوى العالم لما منعه من ذلك. ما الفرق بين هذا العربيد البلطجي وبين طالب العلم الساكن الهادئ الذي يأخذ كتابه ويجلس في مسجده يتعلم العلم الشرعي، فإذا خرج فإذا هو نور، نور إذا خرج يحمل شريعة بين جنباته. ابنتك تأمن عليها من هذا الشاب صاحب السواك، صاحب المصحف، صاحب الكتاب. تأمن على ابنتك، تأمن على زوجك، تأمن على أرضك، تأمن على محلك. حينما تغلق بابك لا تغلقه من هؤلاء، إنما تغلقه من قوم ما يعرفون لا علما ولا عبادة وطاعة. ثم سأل في أحد آخر، قالوا نعم فلان العالم اذهب إليه. فذهب إليه بمئة نفس يحملها في رقبته. قال هل لي من توبة؟ هل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ فأولا أخبره بالتوبة ففتح الباب له في عودته إلى الله عز وجل وعظمت التوبة في قلبه. ثم النصيحة الذهبية، قال ولكن الحق بأرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله صالحين يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. انتقل غير البيئة، لأنك لو بقيت في بيئتك لعدت إلى المعاصي. ومن هنا يكون أثر العالم في الأمة. ذكر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فقيها واحدا أشد على الشيطان من 1000 عابد. المعنى طبعا صحيح، ولم يرد في ذلك ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لكن المعنى صحيح. نعم. قال تأويل قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أنهم الفقهاء، يعني تأويل أولي الأمر بأنهم الفقهاء. وورد عن سلف بأنهم الأمراء، ولا تعارض بين الأمراء والعلماء، فهم أولو الأمر من جهة الدين والفتوى، فالعلماء هم أولو الأمر. ومن جهة السياسة وحفظ الناس فالأمراء لهم في ذلك حربا وسلما وسياسة وأحكاما جزائية وغير ذلك، فهم الأمراء. والعلماء فيما نرجع إليهم في أبواب الدين. عن ابن عباس ثقف سندي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال طاعة الله اتباع كتابه وطاعة الرسول اتباع سنته، وأولي الأمر منكم قال العلماء حيث كانوا وأين كانوا. ثقف سندي أيضا عن مجاهد في تفسير الآية وأولي الأمر منكم قال الفقهاء. الفقهاء نعم. وأورد عن مجاهد آثارا عديدة أيضا قال أولي الفقه والعلم، وأولي الأمر قال أولي الفقه والإيه والعلم. وكان عطاء يقول هم أولي الفقه والعلم، وقال طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. وعن عطاء قال أولي الفقه وأولي العلم وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. نعم. تأويل قول الله تبارك وتعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أنها الفقه، يبقى أولو الأمر هم الفقهاء وهم الأمراء. طيب والحكمة، قال إنها الفقه، ثم ساق بسنديع عن مجاهد قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال ليست النبوة، ليست بالنبوة ولكن الفقه والعلم. ومن يؤتى الحكمة قال ليست النبوة وإنما الفقه والإيه والعلم. وعن الضحاك قال القرآن والفقه فيه. سئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن قوله وآتيناه الكتاب والحكمة فقال الحكمة فقه الشيء، قيل له فالكتاب غير الحكم، الكتاب والحكمة، فقال لا يكون حكيما حتى يعلم القرآن والفقه، فإن علم أحدهما لا يقال له حكيم حتى يجمعهما، معناه يعلمهم الكتاب ويعلمهم معانيه. وورد في تفسير الحكمة بأنها السنة في سورة الأحزاب، الحكمة بأنها السنة، والحكمة هي القرآن، والحكمة هي السنة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، كل هذا من معاني الإيه، كل هذا من معاني الحكمة. قال ذكر رواية أن الله يبعث يوم القيامة كل عبد على مرتبته التي مات عليها. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعثه الله عليه، بعثه الله عليه. وفي رواية يبعث كل عبد على ما مات عليه، ولهذا جاء في الصحيحين في حديث الرجل الذي وقصته ناقته فمات وهو بعرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ومن عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه، هذا من عادة الكريم سبحانه وتعالى في عباده. فمن عاش على الطاعة مات عليه، فالله عز وجل الكريم يأبى إلا أن يجعل موت المطيع قدوة كما كانت حياته قدوة. ولهذا تجد دائما الخاتمة لأهل العلم والصلاح خاتمة معروفة وهي قدوة. نعم، صاحب القرآن له خاتمة مع القرآن، صاحب العلم له خاتمة مع العلم، صاحب الجهاد له خاتمة مع الجهاد، وهكذا. وعن يزيد بن أبي حبيب قال يحشر الناس يوم القيامة على أعماله، إن كان زامرا حشر زامرا، وإن كان مغنيا حشر مغنيا، ولا يعرف العمال يوم القيامة إلا بالأعمال في أعناقهم. ودل على هذا أيضا حديث كثيرة في أرض المحشر، فإن الإنسان يكون مميزا بالطاعة، قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أطول الناس أعناقا يوم القيامة من المؤذنون، والجزاء من جنس العمل، لما كان يرفع صوته رفع الله قامته. وأما الشهيد فيبعث يوم القيامة جرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. طيب والذي سرق شاتان حملها على كتفه، بعيرا يحمل ذلك على كتفه، فالسارق معلوم معروف والمطيع معلوم معروف، أصحاب الربا بطونهم كالبيوت بين أيديهم مصاص الدماء. ذكر الرواية أن الله تعالى لا يخلو وقت من فقيه أو متفقه، الله أكبر، وهو ما عبر عنه السلف بقولهم إنه إيه لا يخلو عصر من إيه من قائم الله عز وجل بحجة، كل عصر يبعث الله عز وجل فيه الحجة. صحيح العلم يتناقص والعلماء يتناقصون، ولا يوجد في قدر من سبق أحد، يعني لو قلت لك الآن الأمة فيها أحمد ابن حنبل، فيها لا فيها لا فيها فيها ها أيوة أقصد في قدر عم أحمد ما فيها. طب هل طب لو قلنا الله أعلم ليه؟
لو كان لعلم،
لو كان لعلم، لو كان أحمد لكان رأسا، أحمد رأس، أحمد رأس يوما كان بزرعة وحاسم وابن معين
أفلا يكونوا رأسا؟ يوم محمد الزغبي وعصام ألا يكون هذا؟ ها؟ ما يمكن أبدا، لا يمكن أحمد يكون موجود اليوم ولا يعرف، ولا شيخ الإسلام ولا ابن عبد الوهاب ولا حتى ابن باز رحم الله الجميع. لكن مع هذا كله ما من عصر إلا وفيه من تقوم بهم حجة الله، قد يكون بالواحد بالمجموعة بالعشرة بالعشرين بالألف بالمليون. قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. ابن تيمية وقف أمس مع هذه وبتكلم عن الظلم، يعني الحق الضرر الغير وكذا، فيقولك شوف سبحان الله، الله النبي يقول ماذا يقول؟ يقول لا يضرهم من خالفهم، ولم يقل لا يؤذيهم من خالفهم. بس انا مش عايز اقول لكم عشان انتم ما حضرتوش امبارح، دي تبقى حصريه على لطف بس نقول ماشي يلا. فيقول في فرق بقى، النبي قال لا يضرهم، ما قال لا يؤذيه، لانه وان وقع الايذاء وهو حتمي طبعا، وان وقع الايذاء الا انه لا يقع الضرر. يعني لا يقع ضرر، ما تحصل بقى فتنة لهم، انتكاسة لهم، رجوع لهم، لكن يحصل اذا سبب شات من مداخل اولاد 60 في 70 اللي جايبين لنا دين جديد، اللي رايحين الدافعين اللي عاملين اللي كذا، الحنبلة الوهابية اللي اسجن اعمل كذا، لكن ما يضرهم، لن يضروكم الا اذى بس، لكن ضرر يقع عليك في دينك وكذا ابدا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. في اولا من يخالف ومن يخذل، وفي ايذاء، لكن لا يقع ضرر. ولهذا ما ضر احمد ايذاء المأمون، ما ضر احمد ايذاء الواثق والمعتصم، ما ضر ابن تيمية ايذاء من ينتسب الى العلم والولاية، ما ضر ابن عبد الوهاب قيام الامة عليه بمنعه وصده عن دعوته. شوف الفارق، سبحان الله يا اخوان، يزال الانسان متعلما. وسبحان كل ما تقرأ كتاب تكتشف جهلك، مش تكتشف بقى، مش ايه تفرد عضلاتك، لا تتصغر. وهذا شأن طالب العلم، كل ما انفتح على العلم يتأخر، حس ان هو ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء. سبحان الله، يا سبحان الله، يعني الواحد يقول، هل الواحد نفسه يقرأ كل الكتب، كل الأوراق، لأن كل ورقة فيها ايه؟ هداية، كل ورقة فيها هداية. ولو استطاع الإنسان ألا ينام، يفضل يقرأ 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 يقرأ، لكان هذا ألذ ما يكون، بس لابد لك منه. لكن فعلا سبحان من أعطى هؤلاء. يا الله يا الله على أنواع الفتوحات لشيخ الإسلام. إيه ده؟ وما أحمد يبقى يا أخوان، شيخ الإسلام اللي بيقف عند أحمد متصاخر، يبقى أحمد هذا إيه؟ إذا من بقى الصديق؟ طيب أبو بكر رضي الله عنه، سبحان من آتى هؤلاء الفقه والبصيرة والثبات والرصانة. شوف أبو بكر ليس له اسم على أي مجلد، شوف أبو بكر ليس له اسم على أي مسجد بناه، مسجد كذا باسمه، واخد بالك؟ رواياته عن النبي روايته قليلة، لكن سبحان من أعطاه. فكل هذه الكتب، بل كل ما عند الصحابة، لا يخرج من عبارة يقولها أبو بكر وينفرد بها. فين كل الصحابة
يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. فيقف أبو بكر، أي علم عند أبو بكر هذا؟ العلم الذي يجعله الله سبحانه وتعالى به ويحفظ الله به أمة الإسلام، أمة الإسلام. فسبحان الله يا أخواني، العلم، العلم عظيم عظيم. اوعى أحد يصدق على العلم. شوف بيع ثيابك، ثيابك لا تلقيها في العلم، لا أحد يصدق أبدا عنه، مستحيل. هو ده الزاد الذي نحتاجه، هو ده الفوز الأكبر. العلم هو النبوة، أليست النبوة علما؟ فيؤتى الإنسان إذا كانت الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فالعلم النافع إنما هي أجزاء النبوة بين يديك، العلم هذا أجزاء النبوة بين يديك. لن يكون نبي بعد رسول الله حتما طبعا، لكن يؤتى الإنسان من أجزاء النبوة على قدر ما يؤتى من هذا العلم النافع. لهذا ليلك نارك طول ما يدين، سبحان الله، تقول علم، أبحث عن علم الشبهات لكي آتي بشبهة أرد بها حقا أجمع عليه العلماء. يا سبحان الله، يا سبحان الله. فانظر كيف حفظ الله الأمة بالصديق، انبثق العلم. يوم الحديبية موقف لا يتحمل أحد، تقول شو أنا لو كنت لقلت ما قال أبو بكر، لست لأنت ولا أبوك ولا أمتك ولا مجتمعك يبلغ عشر عمر الملهم المحدث. ومع ذلك ماذا جرى له؟ وماذا جرى لأبي بكر رضي الله عنه؟ سبحان الله. وليس لأبي بكر اسم على كتاب، لكن ما من نقطة هداية في أي كتاب إلا وهي فرع نظري عن علم أبي بكر وفقه وثباته وعمله. إنما كان أبو بكر إسلاما، علما وعملا، كان إسلاما علما وعملا. حينما تقرأ لشيخ الإسلام، ولعل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني يكون له نصيب الأوفر بإذن الله في الدورة القادمة إن شاء رب العالمين، حينما تقرأ الأولاء فعلا تستشعر نعمة الله، وإنه لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق. هل يا ترى صدق أحمد أنه ممكن يأتي من بعده مثل شيخ الإسلام؟ سبحان الله. هل صدق شيخ الإسلام أنه ممكن يأتي من بعده مثل ابن عبد الوهاب اللي يحمل قضية أمة في رقبته، قضية التوحيد، فيصنف ويؤلف كأننا وحي يملي؟ سبحان الله. فأسأل الله يحرمنا وإياكم من فضل يا أخوان بسوء ما عندنا وذنوبنا. قال ذكر الرواية أن الله تعالى لا يخلي الوقت من فقيه أو متفقه. ساق بسنده عن أبي عنبة الخولاني، وكان ممن أكل الدم في الجاهلية، وصلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته أو يستعملهم بطاعته. لا يزال يغرس الله عز وجل، يغرس هذا الدين غرس، ينبت هذا الدين. فلا تحقرن نفسك أبدا، ولا تحقرن كلمة. فشيخ الإسلام رجل لو احتقر ما عنده، ابن عباس يوما ما قال لصاحبه تعالى نتعلم من الصحابة، الصحابة متوفرون، قال يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إلينا ويتعلم فيه، احنا نحتاج إلينا؟ موجود الصحابة الحمد لله. وترك. وأما ابن عباس فلزم بيوت الصحابة وتوسلها. هل انتفعت الأمة ابن عباس؟ وإلى الآن تنتفع الأمة ابن عباس، وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. روح كده المعرض في عام 1434. وانظر كده يا اخواني من اللي في المعرض الان، قدوة الامة الان مين؟ هذا ابن تيمية، هذا ابن القيم، هذا البخاري، هذا مسلم، هذا ابو داود، هذا النسائي، هذا الترمذي، هذا سبحان الله بأفخر الطبعات، وهم من مئات السنين قد رحلوا عن الأمة. فإن الله سبحانه وتعالى لا يزال يغرس لهذه الأمة غرسا، يستعملهم في بطاعته أو يستعملهم بطاعته. ثقل السندي عن أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال من هذه الأمة عصابة على الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يبقى أبشر يا صاحب السنة، حققت السنة حقا، أبشر فإنك لن تضر، وإن أذيت أبشر أبشر. طيب يا أخواني، سؤال مهم جدا، أنا أريد بما لا يدع مجاملة لنفسي، أنا كده هقفل على نفسي غرفة وأريد أن أقول يا ترى أنا على حق أم لا. لقد أخبر الله عن أقوام زينت لهم أعمالهم فحسبوها شيئا وليست بشيء. قل هل نبيكم لأخسرين أعمالا الذين أضلت عليهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السؤال، أنا أريد أن أصل حد اليقين، أقسم على هذا أننا على الحق، ليس في مسألة بقى نزول على ركبتين، لا فيش قسم ولا مبهلة اللي طالعين بها موضة الأيام دي، لا إنما نقصد المنهج الأصول، منهج. أنا أريد أن أعرف أنا على منهج أهل السنة ولا على منهج معتزلة ولا خوارج ولا أشاعرة ولا بيهيئ لي ولا بيزين لي ولا أنا ممن يركب. أريد أن أعرف وأكون صادقة مع نفسي، مش محتاج حد ينتقدني ولا ننتقد حد، أنا فعلا أريد أن أنام على هذا المنهج وأريد أن أعرفه. تعال سالم، تروح فين؟ تروح فين؟ عرفني. تعال 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 سالم، تعال تعال، تروح فين؟ عرفني. عايز اقفل اوضه كده واقعد مع نفسي. تعال كده، تعال، انا اريد ان تعرفني ايه الطريق. انا عاوز اعرف بدون مجامله، لا اجامل نفسي، فان نافقت الناس جميعا فلا انافق نفسي. قول لي بقى ازاي الواحد يعرف، كيف يعرف الانسان انه على الحق؟ هل في ضوابط لا يختلف عليها اثنان، فمن عرفها كان على الحق ومن لا فلا، ولا المساله مساله اجتهاديه؟ ممكن انت تعرف تقول انا على الحق وانت ضدي، وتقول انا على الحق وانا اقول انا على الحق وهكذا، ايه كيف اعرف هذا؟ يعني اشوف انا لا استقل بنفسي ولا بفهمي، اريد ان اوي الى ركن شديد. ركن الشديد بعد الله سبحانه وتعالى كتب الايه؟ يبقى انا الان اشوف كتب السلف، بس كتب السلف المعروفة ودي لا خلاف عليها، يبقى اجيب الخلالة، اجيب البربهاري، اجيب اللكائي، اجيب الصابوني، اجيب الاسماعيلي، اجيب ابن عبد الوهاب، اجيب ابن تيمية، اجيب ابن القيم، احطه تمام وامشي على ايه؟ على هذه الكتب. لو انا مشيت على الكتب ديت ولم انحرف عنها اكون على الهداية؟ اكون؟ طب اصلا انا اقسم بالله، اقسم بالله، اصلا انا اقسم بالله على ذلك تمام، خلاف هذا يبقى على الباطل، ونقسم بالله انه على الايه؟ يبقى اذا هذا هو ميزان مهم جدا، لانه الميزان ده هو فهم السلف. طيب القرآن هو كتاب الهداية وهو الأساس، لكن القرآن تلك النصوص إنما جعل لها فهم. إذا نظرت أنا إلى الخوارج إذا بهم يستدلون من القرآن، يقابلهم المرجئة من القرآن، القدرية يستدلون بالقرآن، يقابلهم الجبرية من القرآن، الروافض يستدلون من القرآن، يقابلهم الخوارج يستدلون من القرآن. إذا أنا أريد النجاة في الفهم، أنا أقرأ القرآن والخارجي يقرأ القرآن، والهداية في القرآن، ما نقول إن الهداية في فهم السلف، لا، الهداية في القرآن، ولكن من التمس الهداية في القرآن فصار معصوما في فهمه، كما أن القرآن معصوم في لفظه السلف. يبقى انا اقول بقى طيب انا كيف فهم السلف وامشي عليه، هذا الخلال، هذا اللكاي، هذا البربري، يقينا اذا انا عليه وعليه. لو خالفني جملة اهل عصري فحسبي ما عندي، فان جافاني جل من في عصري فحسبي انس ائمتي وعلمائي في هؤلاء. فلئن فقدت جمعة فلن افقد البخاري، ولئن فقدت محمدا فلن افقد ابا داود. ولهذا اجلس مع نفسك في المكتبة كده، ترى رفقائك وترى ائمتك وترى من تأنس ايه، من تأنس بهم فتنتقل من رياضهم. يبقى اذن هذا هو. طيب انا الان اريد ان اجلس امام رجل اتعلم، لانه انا مش ما عنديش لكي، وممكن ما اقدرش افهم اللي في لكي وحدي، اريد ان اجلس امام رجل يعلمني، ما شرط من اجلس عنده؟ قول يعني شرطه ايضا ان هو يطلع لي الكتاب ويقرا من الكتاب، يطلع بقى من الكتاب شويه يؤكد ما في الكتاب، مش يخالف ما في الكتاب، لا يؤكد ما في الكتاب، يبقى هذا اذا اجلس عنده. طيب لم يفتح لي كتاب، يمكن جاله مش مشكله، نعلمه الاول انه سالم يقول له ايه، طلع ما في الكتاب، هات يا شيخ الكتاب هذا. طيب ما جاء بالكتاب، يبقى اذا ما يصح اجلس عنده. طيب لكنه مثلا رجل نافع ويذهب ويجيء وكم من العصاة تاب على يديه، نقول تاب من معصية كثير جدا، قد يتوب الواحد بسبب حادثة قدامه، قد يتوب الواحد بنشيد إسلامي قدامه، قد يتوب الواحد على يد صوفي، قد يتوب الواحد على يد أشعري، قد يتوب الواحد على يد بلطجي، أي حاجة، لكن أهدى الحق لا تكون إلا على يد العلماء الذين يعلمون بالإيه؟ بالحق. يبقى ده ضابط في غاية الأهمية حتى لا يجامل إيه؟ الواحد نفسه، الواحد نفسه، ويقول إيه؟ ما كلكم بتقولوا، صح كلنا بنقول، لا كذلك، كلنا فعلا بنقول، ما حدش يعرف الحق فين من الباطل، كلكم تقولون، لكن نريد أن نعرف مصدر القول. كل يقول، لكن هذا يقول من إيه؟ وهذا يقول من إيه؟ إن كان يقول من رأسه فيعرض عما في الكتاب على ما في الكتاب، لابد يكون القول منين؟ من الكتاب. ماشي بقى، روح يلا. ذكر من ارتفع من العبيد بالفقه حتى جلس مجالس الملوك، ذكر من ارتفع من العبيد بالفقه حتى جلس مجالس الايه؟ الملوك. ساق بسنده عن ابراهيم بن اسحاق الحربي قال: كان عطاء بن ابي رباح عبدا اسود لامرأة من اهل مكة، وكان انفه كانه باقي الله. قال: وجاء، اذا هو عبد اسود لامرأة من اهل مكة، معيب في خلقه، فجاء سليمان بن عبد الملك امير المؤمنين الى عطاء هو وابناه، فجلسوا اليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل اليهم فما زالوا يسالونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه اليهم، يعني مجفاهم، ولكن جلس مجلسه العادي، يعني لا تكلف في هذا ولا ذاك. ثم قال سليمان لابنيه: قوما. فقاما، فقال: يا بني لا تنيا في طلب العلم، اي لا تتكاسلا، فاني لا انسى ذلنا بين يدي هذا العبد الاسود. قال وساق بسنده ايضا، قال ابو اسحاق: وكان محمد بن عبد الرحمن الاوقص عنقه داخلا في بدنه، يعني ايه؟ مالوش رقبه، عنقه داخل. وهذا ايضا قال: وكان منكباه خارجين كأنهما زجان، الزج الحديد التي في أسفل الرمح، يعني المنكب قافز كده والرقبة إيه؟ غائرة. فقالت له أمه: يا بني لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به. يعني ما جلست مجلسا في قوم إلا ستكون المضحوك منك والمسخور منك. فعليك بطلب العلم. هي تعرف بقى لأن البضاعة المقبولة من أي أحد أيا كان. سبحان الله، كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يمكن على بعضكم يمكن نرى في صور، يعني هو كان أدم مشايخنا، يعني فوزان به وجاهه، الشيخ العثيمين أعلى من الشيخ ابن باز، المشايخ، لكن الشيخ كان أقل المشايخ يعني في هذا، نعم وأدمهم في هذا، ولكن سبحان الله تجلس بين يديه، تجلس بين يديه كأنما قمر وملك، فهو الملك وهو الشاب في همته، سبحان الله العظيم في همته، الشيخ ينام على الدرس ويقوم على الدرس، ينام على الدرس ويقوم على الدرس، وليس يستريح بين 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 هذا، في السيارة يفسي، في الطعام يتكلم، إلى المغاسل يغسل يديه يتكلم، إنما يدخل حمام يقف الطلبة على باب الحمام إلى أن يخرج، بس يعني إذا أغمض عينيه ونام. وكان الشيخ ينام سويعات 4 ساعات إلى 5 ساعات، هذا نوم الشيخ إلى أن مات رحمه الله تعالى. قال يا بني لا تكون في قوم إلا كنت مضحوك منه مسخورة به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال فطلب العلم، قال فولي قضاء مكة 20 سنة. قال فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم. قال ومرت به امرأة يوما وهو يقول اللهم أعتق رقبتي من النار. قال فقالت له يا ابن أخي وأي رقبة لك؟ قال ذكر أحاديث وأخبار، وذكرنا من قبل أثر عظيم جدا لأيضا هارون الرشيد أنه قال لأظن يحيى بن أكثم، قال له هل تدري من أعظم الناس مرتبة أو من أعلى مني مرتبة؟ قال لا أعلم أحد أعلى منك مرتبة يا أمير المؤمنين. قال لكني أعلم. قال من؟ قال رجل جلس في حلقة فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعلى مني إيه؟ رتبة. ذكر حديث وأخبار شتى يدل جميعها على جلالة الفقه والفقهاء. ثقب سندي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة، أي زيادة في الحكمة والعلم والفقه والصلاح. ودي بقى البركة، البركة ما نقول مثلا زارتنا البركة يعني بركة العلم والفقه وليس بركة البدن والشخص، فإنه لا يتبرك بأحد بذاته، وإنما بركة العالم فيما يخرج من علمه. ساق بسنده الايه الانبياء، اي نعم هنا المتقون. قال وثق بسنده عن محمد بن حجاج اللخمي ان زيادا خطب الناس بالكوفه فقال اني بت ليلتي هذه مهتما بثلاثه، بذي الشرف وذي العلم وذي السن، لا أوت برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك شرفه إلا عاقبته، ولا أوت برجل رد على ذي علم يضع بذلك علمه إلا عاقبته، ولا أوت برجل رد علي أو رد على ذي شيبة ليضعه بذلك إلا عاقبته، إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. وهذا وإن كان موضوعا لكن المعنى صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله، إجلال إيه؟
صاحب القرآن وذي الشيبة المسلم. طيب، ساق بسنده إلى ابن عيينة، قال ابن عيينة: تدرون ما مثل العلم؟ مثل دار الكفر ودار الإسلام، فإن ترك أهل الإسلام الجهاد جاء أهل الكفر فأخذوا الإسلام، وإن ترك الناس العلم صار الناس جهالا. وقال ابن عيينة: أعظم الناس منزلة من كان بين الله وبين خلقه الأنبياء والعلماء، أي الواسطة الشرعية بين الله وعباده. من الواسطة الشرعية؟ الأنبياء والعلماء. أما الواسطة الشركية تجعل بينك وبين الله من تدعوه من دون الله سبحانه وتعالى ليتوسط لك عند الله، هذه واسطة شركية. الشيخ الإسلام أيضا له رسالة في الواسطة. ساق بسنده عن ثار بن عبد الله التستري قال: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، لأن العلماء طبعا ورثة الأنبياء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، إيش تقول في رجل حلف على امرأتي بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأتي بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك. فاعرفوا لهم ذلك، يعني الناس ما يرجعون إلا لهم. في الأجساد ترجع إلى طبيب، ترجع إلى مهندس، ترجع إلى كذا. أما ما يتعلق بالدين وما يتعلق بنعيم الروح ولذة القلب فإنما ترجع إلى إيه؟ إلى أهل الاختصاص وهم العلماء. فهذا يأتي في مسألة ميراث، وهذا يأتي في مسألة طلاق، وهذا يأتي في مسألة بيع وشراء، وهذا يأتي في مسألة صلاة وصيام، وهذا يأتي في مسألة حج، وهذا يأتي في مسألة جهاد، وهذا شاب لعب برأسه فيأتيه فيرجعه، وهذا رجل يريد أن ينفق خيرا لكن في غير بابه فيرجعه، وهذا وهكذا. فوجود العالم يا أخواني أمانة، فالعلماء أمانة الأمة، أمانة الأمة. ساق بسنده عن فضل بن زكين قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إن لم يكن أولياء الله في الدنيا والآخرة الفقهاء والعلماء فليس لله ولي. سبق سمعت الشافعية يقول، ساق بسنده عن ربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعية يقول: إن لم يكن الفقهاء وأولياء الله في الآخرة فما لله ولي. وساق بسنده أيضا عن الشافعي قال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن تعلم اللغة، وقال الدسكري: ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب، وقال الأزهري: ومن تعلم الحساب تجزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصل نفسه لم ينفعه علمه. وساق بسنده عن مالك قال: بلغني أن عيسى بن مريم قال: سيأتي قوم فقهاء علماء كأنهم من الفقه أنبياء. ساق بسنده عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال: وأخبرنا محمد بن عمر الناصي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال: حدثنا عبد الله بن روح المدائني، حدثنا شبابة، زاد أبو سهل بن سوار، ثم اتفق قال: حدثنا أبو زبر، حدثنا بوصر بن عبيد الله، زاد الشافعي الحضرمي، ثم اتفق عن أبي إدريس الخولين قال: كان أبو الدرداء يقول: وما نحن لولا كلمات الفقهاء. يعني من نحن لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، إنما نحن بالله ثم بالعلماء. وساق بسنده عن علقمة أنه قال لأصحابه: أمشوا بنا نزداد إيمانا، يعني تفقها، يعني تفقها. وساق بسنده عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: إن من الصدقات أن تسمع بالفقه فتحدث به. ساق بسنده عن أبي وائل قال: قال عبد الله، أبو وائل قال عبد الله، عبد الله مين؟ ابن مسعود: هل تظن كيف ينقص الإسلام؟ قال: قالوا كما ينقص صبغ الثوب، وكما ينقص سمن الدابة،
وكما يقصو الدرهم عن طول المكث، قال إن ذلك منه، وأكثر من ذلك موت العلماء أو قال ذهاب العلماء. ساق بسنده عن هلال بن خباب قال قلت سعيد بن جبير يا أبا عبد الله ما علامته هلاك الناس؟ قال إذا هلك فقهاؤهم هلكوا، إذا هلك فقهاؤهم هلكوا. وساق بسنده عن محمد بن حسن قال إذا أثنى الرجل قوته وشبيبته في الحسابات فإذا بلغ منها الغاية القصوى في نفسه فوجهها المساحة والقسمة ونحوهما وقد كرهها بعض الفقهاء. بلغنا أن سعيد بن مسيب قال الذي يمسح للناس ويأخذ عليها أجرا إنه لغير طائل. قال محمد أما نحن فلا نرى بأسا أن يؤدي فيه الأمانة ويأخذ عليه الأجر، وإن أثنى أيامه وقوته وحفظ في طلب الشعر فإذا بلغ فيه الغاية القصوى في نفسه فقصارى أن يصير شاعرا يطغي من يعطيه شيئا أو يكرمه. بلغنا أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يضربان على الهجاء ضربا شديدا ويحبسان. وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شد الناس عذابا يوم القيامة شاعر يهجو قبيلة بأسرها، فهو أبدا حريص مستعط ذليل، وما عليه من تبعة في العاقبة أشد. وإن أثنى الملوك فهو أبير والمضارات والبلاء، فربما أصاب من خيرهم وربما طرد وحرم فإن معاشرتهم شديدة. وإن أثنى أيامه في حديث الثمر والمغازي وأيام العرب والأنساب ونحو ذلك فإذا بلغ منه الغاية القصوى في نفسه فقصارى أن ينضم إلى بعض الملوك فيسامره ويؤاتيه على أمره ويساعده على ما أراد طمعا منه، فما يحرب من دينه أكثر مما عسى أن يصيب من دنياه. وإن أثنى أيامه في هذه الخطب والرسائل وأشباه ذلك فقصارى أن يصير خطيبا. قد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من خطيب يخطب إلى عرضت عليه يوم القيامة أراد بها ما عند الله أو ما عند الناس. كان سفيان يقول الكلمة خطبة. قال محمد بن حسن ولكن بعد ما ذكر بقى إيه يعني إيه غايتك يعني أعظم تاجر يعني وبعدين أنت أعظم مهندس وبعدين أنت أتقن طبيب وبعدين. قال محمد بن حسن ولكن من وفق لهذا العلم الذي فيه الحلال والحرام والفرائض والحدود والأحكام ومعالم الدين كلها فطلبه في شبيبته قبل تراكب الأشغال عليه، الشبيبة يعني في شبابه يعني، فأدرك منه حظا فإن أراد به الآخرة ووفق فيه للخير والصدق أدرك به الدنيا والآخرة إن شاء الله، وكان مكرما محمودا عزيزا متبعا شريفا بعيد الصوت مطاعا في الناس. وإن أراد به الدنيا ولم يوفق فيه للخير والصيانة وظلف النفس وإلجامها عن هواها أو ظلف النفس وظلف النفس ولم يوفق فيه الخير والصيانة وظلف النفس وإلجامها عن هواها لم يستغن عنه الناس، فإنه ليس في الدنيا خلق يستغني عن العلم إلا من رضي بالجهالة والخسارة، فإذا لم يكن لهم غنية يعني عنه فلا بد لهم من إكرامه ومعرفة حقه. وساق بسنده عن أبي سعيد الشحام قال رأيت أبا الطيب سهلا الصعلوقي في المنام فقلت يا الشيخ، فقال دعج التشيخ، فقلت وتلك الأحوال التي شاهدتها؟ قال لي لم تغني عنا، فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بمسائل كانت يسأل عنها العجز. طيب انتهى الجزء الاول، ونقف ان شاء الله عند الجزء الثاني من هذا الكتاب ونكتفي الليلة بهذا القدر.